بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فيسر إخوانكم بتسجيلات دار الحديث السلفية بدماج أن يقدموا لكم هذا الإصدار.
عن عبد الرحمن أنه على ثغرة، هذا الذي نعرفه أن عبد الرحمن فتح ثغرة وليس على ثغرة، وهكذا أنه مجاهد نعرف أنه صار مجاهدا في الفتنة.
فهذه مجموعة من الأسئلة يقدمها بعض الإخوة أهل السنة والجماعة لنيجيريا.
أجاب عنها فضيلة شيخنا المحدث الناطح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. سجلت هذه الأسئلة ليلة الاثنين في 29 من شهر ربيع الثاني لعام 1429 من الهجرة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، فهذه مجموعة من الأسئلة يقدمها بعض الإخوة أهل السنة والجماعة لنيجيريا إلى صاحب الفضيلة العلامة الناصح الأمين الشيخ يحيى بن علي الحجور يحفظه الله ووفقه. وقبل سرد الأسئلة، نريد أن نشعر فضيلتكم سبب سرد هذه الأسئلة، وهو أن بلدنا كثر فيه الشباب المحبون للسنة، ولكن الله ابتلانا بدعاة السوء خصوصا عندنا في جنوب نيجيريا. وبينا نحن قائمون بدعوتنا السلفية، إذ جاءنا رجل مدعي السلفية والعلم ومنهج أهل الحديث، قدر الله وما شاء فعل، كتب له قبول من كثير من الشباب، وأضعف الله به قوة الحزبيين إلى أن بدأت تظهر منه أمور منحرفة. ومن عجب العاجب أنه يعزو كثيرها إلى شيخ مقبل رحمه الله ودار الحديث بدماج، وهو مما يرغب في الذهاب إلى اليمن. وبعدما ظهرت منه تلك الأمور التي سنذكرها قام بعض الشباب مدعين السلفية بردود عليه، وسنذكر ما على هؤلاء في الشوط الثاني من هذه الأسئلة، لنعرف من فضيلتكم منهج كلا الفريقين، وهيهما خير مقاما وأحسن نديا. وإليكم الأمور، ونريد من فضيلتكم الإجابة إليها إجابة وافية مقنعة، عسى الله أن ينفعنا بها وهذين الفريقين. الشوط الأول فيما يخص الرجل وصحبه. السؤال الأول: هل تنقسم البدع؟ وما هي عقيدة من قال بعدم التقسيم؟ وما هو مفهوم هذا الحديث: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار؟ وهل يحكم بهذا، وهل يحكم به على من ارتكب بدعة صغيرة بخلود في النار؟ وهل شيخ مقبل يقول؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فتقسيم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة تقسيم لا دليل يدعمه من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا مجرد التشبث بما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: نعمة البدعة، أي تلك الصلاة التي صلوها جماعة صلاة التراويح. وفي الحقيقة صلاة التراويح ليست ببدعة، فقد صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرادى وجماعات، صلى بهم جماعة، وبما أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما لم يستمر معهم في الصلاة بهم جماعة في صلاة التراويح خشية أن تفرض عليهم، صارت سنة معلومة عند عامة أهل العلم، فعلم أن المقصود ببدعة هنا البدعة اللغوية أو من حيث يعني ما صنعوا، من حيث ما صنعوا من اجتماعهم وأسرجتهم ونحو ذلك بدعة لغوية لا أنها بدعة شرعية، وما كان لعمر رضي الله عنه أن يقر البدع ولا غيره في ذلك الزمان المشرك بالهدى. ويؤيد هذا القول أن البدعة كلها ضلالة ما ذكره أخونا السائل في حديث، في الحديث المذكور وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه عند الإمام مسلم، كل بدعة ضلالة. وجاء وصح أيضا في خارج الصحيح وكل ضلالة في النار، وهذا من ألفاظ العموم، فليس من البدع المحدثة التي أحدثت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في الدين ويراد بها التعبد ما هو حسنة، لأن الله عز وجل يقول شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه، وما وصينا به موسى وعيسى، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين، أي الدين الذي جاء به الشرع، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قال الله ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. والله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ويقول فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ولمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبل توبة صاحب بدعة حتى يدع بدعته، أي لا يوفق لها، فإذا كان البدع بهذا المثابة لا يوفق صاحبها، بل صاحبها يعتبر عاصيا على أي حالة، إذ أن البدع تعتبر اتهاما للدين بالنقصان، تعتبر اتهاما للنبي صلى الله عليه وسلم بعدم البلاغ. فهذا التقسيم جاء عن العز بن عبد السلام وهو رجل أشعري كما هو معروف، وجاء عن عدد من أهل العلم لم يصيبوا في هذا التقسيم سواء عن العز أو عن غيره، هذا التقسيم غير صحيح. البدعة كلها ضلالة، كلها ضلالة، كبرت أو صغرت، دقت أو جلت، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أبان ذلك الشاطبي، وأبان ذلك شيخ الإسلام، وأبان ذلك غير واحد من أهل العلم كما هو الصواب في هذه المسألة، كل بدعة ضلالة. وحديث من سن في الإسلام سنة حسنة، أي أحياها بعد أن أميتت كما فهم هذا أهل العلم، وليس معناه على أن الإنسان يشرع سننا، فالمسلم واجب عليه اتباع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة. قال الله عز وجل اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، قالوا ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وعلى هذا فربما اغتر بعض أهل السنة بهذا التقسيم وقال به، لكن هذا التقسيم غير صحيح.
ينقسم إلى مكفرة
ومكفرة. نعم، البدع تنقسم إلى بدعة مكفرة، إلى بدع مكفرة، وإلى بدع مفسقة. فلا خلاف بين أهل العلم أن بدعة الباطنية الإسماعيلية الذين يقال لهم في بعض الأماكن البهرة ويقال لهم في اليمن المكارمة ولهم عدة أسماء، لا خلاف أن بدعتهم بدعة مكفرة، وقد كفر عدد من أهل العلم الجهمية واعتبروا تلك البدعة مكفرة، إذ أنها رد لأدلة القرآن. وهكذا بدعة الرفض بدعة مكفرة، سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو تكفير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو الطعن في أمهات المؤمنين وبالأخص في عائشة رضي الله عنها، هذا إداء لأولياء الله، وهذا أيضا رد لأدلة القرآن في الثناء عليهم، وهذا مع ذلك أيضا يعني حرب على الإسلام وأهله يعتبر. فكذلك أيضا بدعة الرافض، بدعة الحلول بدعة مكفرة، بدعة الاتحاد بدعة مكفرة، بدعة إنكار علم الله سبحانه وتعالى بالأمور قبل حدوثها، يقول ما يعلم الله الأمور إلا بعد حدوثها، نوع من القدرية الأول، بدعة مكفرة كفرهم عمر بن عبد العزيز والشافعي وماذا وعامة أهل العلم في ذلك الزمن، بل ابن عمر رضي الله عنه كفرهم كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند الإمام مسلم برقم 8 قال أخبروهم أني منهم براء وأنهم مني براء، والله لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم ساق حديث ابن عمر، ابن عمر تبرأ منهم وأنهم لو أنفقوا ما أنفقوا ما قبل منهم، وهذا لا يكون إلا في حق الذي لا يتقبل الله في حق غير المتقين، قال الله عز وجل إنما يتقبل الله من المتقين. نعم
هذا رجل يقول بعدم التقسيم، يقول أن كل في الحديث كله بدعة ضلالة، إذا ما ينقسم إلى مكفرة ولا يعني مفسقة،
يعني هل كلها مكفرة أو كلها مفسقة عنده؟
كلها مكفرة.
لا هذا ما هو صحيح، إن شاء الله الأخ
هذا الحديث
إن شاء الله الأخ المذكور يعني الذي سئل عنه يعدل هذا الكلام، يعني أنها كلها مكفرة ليس بصحيح، فعندنا بدع كثيرة، بدعة الإرجاء ولا واحد قال بتكفير المرجئة ولا نعلم أحدا قال بتكفير المرجئة على أن بدعتهم واضحة، كل أهل السنة يقولون المرجئة مبتدعة، وكل أهل السنة ما نعلم منهم من كفره كفر المرجئة، هذا مثال من أمثلة كثيرة. نعم من أمثلة كثيرة، شيخ الإسلام ينقل أنه لا يعلم أحدا أنه كفر الزيدية الذين لم يبلغ حد الغلو، وأمثال هذا كثير، فلا شك أن البدعة منها ما هي مكفرة ومنها ما هي مفسقة، وعلى ذلك عامة أهل السنة، فأخونا المذكور إن شاء الله يعدل هذا الكلام، يعني يسير بما سار فيه أهل السنة إلى أن البدعة منها ما هي مكفرة ومنها ما هي مفسقة، وإلى أن المبتدع منهم من هم مبتدعة كفرة ومنهم من هم مبتدعة فسق، النصارى مبتدعة، الله قال رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، هذه بدعة مكفرة إضافة إلى كفرهم. نعم.
وهل يحكم به أي بهذا الحديث على من ارتكب بدعة صغيرة بخلود في النار؟
والأخ المذكور يقول ذلك أيضا؟
نعم.
الله يصلحه. لا هذا ما هو صحيح، ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أي أن صاحبها مستحق النار، وليس معناه أن كل صاحب بدعة يخلد في النار، ولا أن كل صاحب بدعة سيدخل النار لزاما، لأن ماذا البدعة غاية ما فيها ما لم تكن مكفرة من المعاصي، والله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا دليل على أن هؤلاء المبتدع الذين هم عصاه ما لم تصل بدعتهم حد الكفر تحت مشيئة الله عز وجل، يعني ماذا الثنتان والسبعون فرقة من فرق الضلال كلها، يقول شيخ الإسلام عامة أهلهم أو الاتفاق اتفقوا على أنهم كلهم من أئمة المسلمين أو ماذا من المسلمين، وليس منهم وليس كفارا ببدعهم. نعم الفرق فرق الضلال 72 فرقة في هذه الأمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي أو هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، أي مستحق النار، فإذا كانوا مسلمين والإجماع على ذلك اعتبروا بذلك عصاة، اعتبروا عصاة، ولا يجوز بتكفيرهم ولا بأنهم يخلدون النار ولا أنهم لزاما سيدخلون النار، إذ أن ذلك يتعارض مع الآيات المذكورة ومع أدلة الرجاء وأدلة الشفاعة وأدلة كثيرة.
وهل شيخ مقبل يقول بعدم التقسيم للبدع أي بدعة
يعني مكسر ومفسر؟ هل يقول
لا أبدا؟ الشيخ مقبل رحمه الله وسائر علماء السنة يقولون البدعة تنقسم إلى مفسقة ومكفرة، وكتبهم وأشرطتهم زاخرة بذلك، فلعل أخانا التبس عليه، نسأل الله أن يهديه، هذا القول منه خطأ، لا يحسب على الشيخ مقبل ولا يحسب على الدعوة السلفية من أصلها، هذا خطأ، لا يحسب على الدعوة السلفية من أصلها، هذا فيه ضرر على الدعوة. افرض واحد يؤذن بحي على خير العمل، نقول له أنت الآن مبتدع وبدعتك مكفرة، وإذا مت على ذلك تخلد في النار، هذا فيه نظر. ثم البدع في الاعتقاد، والبدع في الصلاة، والبدع في الصيام، والبدع في أمور كثيرة من أمور دين الله، وليست خاصة بالاعتقاد، وكلها يقال لها بدع. فمن البدع ما هو مكفر، ومنه ما هو فسق، والله المستعان.
وهل يقال لمبتدع أنت خالد في النار؟
وهكذا أيضا لا يقال لمبتدع، حتى لكافر، حتى الكافر وهو على قيد الحياة لا يقال له أنت ماذا ستخلد في النار أو خالد في النار، لا يقال له أنت خالد في النار. من المتألي علي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل، من المتألي علي أن لا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. نعم، فهذا الفعل كونه يقول لشخص أنت خالد في النار فيه نظر، هذا ينبغي عليه أن يعدل، هذا خطأ هذا الفعل، حتى كان سواء كان كافرا أو كان مبتدعا أو كان عاصيا مجاهرا، ما يدرينا، لله الأمر من قبل ومن بعد، والأعمال بالخواتيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، والله عليم بذات الصدور. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه، منهم من يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع يسبق عليه الكتاب، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، ومنهم من يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. الحكم على المعين الذي هو حي ما لم يحكم عليه الدليل ويأتي به النص، مثل أبي لهب والشيطان نحو ذلك، أنه من أهل النار، هذا خلاف معتقد أهل السنة. والحكم على المعين أنه من أهل الجنة ولم يأتي الدليل أنه من أهل الجنة أيضا خلاف معتقد أهل السنة. قال الطحاوي رحمه الله: ولا نشهد لمسلم لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد، يعني معناه إلا من أتى الدليل بالإخبار بذلك عنه.
السؤال الثاني: هل العذر بالجهل لمن جهل السنة والجماعة؟ إن كان الجواب نعم، وما هي الفرقة التي قال بعدمه؟
هذه مسألة خلافية حتى بين أهل السنة في أمر في قضية العذر بالجهل وعدم العذر بالجهل، فنحن نعرف أهل السنة من المعاصرين ومن المتقدمين اختلفوا في هذا، ولا يكون هذا من قال بهذا القول خارج عن أهل السنة ولا من قال بهذا القول خارج أهل السنة، لكن الصحيح في المسألة القول بالعذر بالجهل، القول بالعذر بالجهل. وبعضهم أيضا يقيد بقيود وبتحفظات في هذه المسألة خلافا للخوارج الذين يتسللون بذلك إلى تكفير المسلمين، وذلك لقول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولقول الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأدلة كثيرة كتبت فيها كتب، وهناك أيضا لا يعني ماذا فتوى فيها منشورة مشهورة لأهل العلم، يكفي ما ذكرناه في هذا الموضع، هذا هو الراجح، راجع تفسير ابن كثير عند الآية المذكورة، وهكذا تفسير الشنقيطي رحمه الله: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يرجح الحافظ ابن كثير ورجح أيضا العلامة الشنقيطي القول بالعذر بالجهل، وهكذا العلامة ابن باز، وهكذا أيضا عدد من أهل العلم من لهم في ذلك كلام واسع رجحوا بهذا. فننصح أخانا بهذا القول، بالقول بالعذر بالجهل، وما عدا ذلك إن قال به لا ينكر على من قال به، أقصد ماذا هو إن كان قوله مخالفا للصواب، لكن لا يبدع، عنيت هذا لا يبدع.
السؤال الثالث، هل الأكل بالملعقة بدعة؟ وهل الشيخ مقبل قال ببدعيتها؟ وما عقيدة الذين قالوا ببدعيتها؟
هذا أمر ما هو داخل في العقيدة، ولا الشيخ رحمة الله عليه يعني يثبت عنه هذا القول، فإن هذا من الدعاوى التي كذب بها على الشيخ رحمه الله بلا خلاف بين كل من علم كلام الشيخ رحمة الله عليه من طلابه ومن غير طلابه في هذه المسألة. فقد كان يأكل بالملعقة في بعض الحالات، ربما أكل بالملعقة، ويتعجب ممن ينسب إليه هذا القول أنه لا يرى الأكل بالملعقة، بل نسبوا إليه كذبة، كذبوا عليه كذبة أخرى أنه ألف كتابا سماه الصواعق على من يأكل بالشوك والملاعق. هذا من العجائب أيضا. فلعل أخانا اغتر بما نقل إليه من بعض الناس من هذه الأكاذيب المنشورة عن الشيخ رحمه الله، ولم يثبت من هذا شيء، من هذه أو من غيرها. يا أخي يعني ماذا الأمر أهم من ذلك؟
السؤال الرابع، هل الإجماع سكوت حجة؟ وما هي ضوابط عدم حجيته؟
الإجماع السكوتي عند عدد من أهل العلم ليس بحجة، وذلك لأنه غاية ما فيه أنه ربما قال أحد قولا فلم يعارضه أحد، إما لخوف، وإما لأنه قد رأى من تكلم في هذا، وإما لأمر أو لآخر. لهذا صار الإجماع السكوتي غير محتج به يعني عند بعض أهل العلم، وهو الصواب. أنه لا أعني على أنه ما هو قول أهل العلم، ولكن أعني أنه ليس بإجماع. إجماع السكوتي ليس بإجماع منضبط، وإجماع يعني مأخوذ كما هو الإجماع المنطوق. نعم.
وهل يقال فيما أجمع عليه الصحابة لما يعارضه ظاهرا من قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، مثل صلاة التراويح في أول الليل، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاها في جوف الليل؟
هذا ما فيها إجماع، فيها قول الجمهور يعني في صلاة التراويح أنها تصلى جماعة، وسواء صلوا قبل يعني في أول الليل أو صلوا في وسطها أو صلوا في آخره، الأمر في ذلك واسع، والصلاة في آخر الليل أفضل كما جاء في الحديث، وذلك أفضل، من طمع أن يقوم في آخر الليل فليقوم وذلك أفضل. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل السماء الدنيا فينادي هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، الحديث. نعم.
السؤال الخامس، ما قولكم على من قال بعدم الاطلاع على فتح الباري وشرح النووي على مسلم إلا من أصبح مستفيدا؟ وما موقف أهل العلم سلفا وخلفا من الحافظ بن حجر والإمام النووي؟
هذان الإمامان حصلت لهما بعض الزلقات في تأويل بعض الصفات في التبرك بآثار الصالحين، تجتنب أخطاء هذين الإمامين وأخطاء سائر من علم خطأه، ويجب الاستفادة من الحق. وشرح النووي على صحيح مسلم شرح نفيس غزير الفائدة، وشرح الحافظ بن حجر على صحيح البخاري شرح نفيس غزير الفائدة، أغزر من سائر الشروح التي شرحت، التي ماذا حصلت على صحيح البخاري، حتى قيل للشوكاني إنه يشرح فتح الباري، قال لا هجر بعد الفتح، ولم يشرح فتح الباري صحيح البخاري، ما رضي يشرحه باعتبار أن فتح الباري من أتى بعده بمثله فذلك، أو من أتى بعده قد ربما لا يأتي بمثله، ولا يزال أهل العلم يغترفون من هذين الكتابين ومن سائر الكتب النافعه، وان حصل لاصحابهم شيء من الاخطاء يتجنبونها، مثل تفسير القرطبي ومثل تفسير الشوكاني، وهكذا ايضا شرح القرطبي، وهكذا شرح النووي وكتب النووي فتح الباري، وعده كتب للحافظ ابن حجر، وعده كتب للنووي رحمه الله، الامام النووي، فهؤلاء ائمه. وموقف اهل السنه، الموقف الصحيح والذي نراه صوابا من هؤلاء الأئمة حسن الثناء عليهم، ومحبة ما محبتهم أيضا، ومحبة ما جاءوا به من الخير، والحذر من زلقاتهم وأخطائهم، الحذر من زلقاتهم وأخطائهم. فلو فتح هذا الباب، باب أن كل كتاب فيه خطأ يجتنب، أو كما يقول الحداد المدبر المفسد أنه يحرق أو ما إلى ذلك، هذا في الحقيقة فتح باب شر على دين الله وعلى كتب العلم. قل أن تجد، يعني قل أن تجد كتابا يسلم من الخطأ بين مستقل ومستكثر إلا كتاب الله عز وجل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. على هذا فإن يعني تحذير أخينا وفقه الله من هذه الكتب على الإطلاق فيه نظر، ولكن ممكن يقول هذا للإمامان عندهما زلقات وعندهما شطحات في جانب الصفات، فمن أراد أن يستفيد من هذه الكتب يحذر من هذا الباب. وممكن أن يدرس في العقيدة إن استطاع ذلك حتى يفهم الناس العقيدة الصحيحة ويتجنبون ما عداها، والتحذير من هذه الكتب على الإطلاق ما هو صواب. يجوز الاطلاع عليه، وإذا حصل له أو ماذا، ومع تنبيه من الأخطاء في أمر الصفات، ما دام طالب علم يجوز أن يطلع على شرح النووي على مسلم وهو بحاجة إلى ذلك، ويجوز أن يطلع على شرح الحافظ على صحيح البخاري وهو بحاجة إلى ذلك، ويجوز أن يطلع على تفسير القرطبي وعلى أمثاله وعلى المحلل ابن حزم وعلى كذا وهو بحاجة إلى ذلك، مع الحذر ومع أنه يحث على طلب العلم حتى يحذر الشر. فالواجب على المسلم أن يطلب العلم، أن يتفقه في دين الله، ومن تفقه في دين الحذر من العقيدة الفاسدة. وأما أنه يكون عبارة عن تلميذ على الكتب، فسواء هذه الكتب أو غيرها من الكتب يخشى عليه منها، هذه الكتب أو غيرها. حتى إن بعضهم يقول من كان شيخه كتابه كان خطأ أكثر من صوابه، هذا عليه تعقب، ربما يكون أخطأ وربما يكون يعني أكثر ربما يكون أقل. وقال آخر يظن الغمر أن الكتب تهدي أخافهم لإدراك العلوم، وما ظن الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم. إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس العلوم عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم.
وما عقيدة هؤلاء العلماء التالية أسماؤهم؟ الحافظ ابن حجر، الإمام الشوكاني، الإمام الصنعاني، الإمام النووي، الإمام ابن القيم، الحافظ السيوطي.
الإمام ابن حجر والإمام النووي والحافظ السيوطي أيضا، هؤلاء مؤولون، السيوطي صوفي، وهؤلاء مؤولون للصفات، تأويلهم واضح، تأويل حافظ بن حجر وتأويل النووي واضح في أمر أيضا التبرك بآثار الصالحين على الإطلاق أيضا، يعني هذا عندهم متوفر في كتبهم. قال الشوكاني في كتابه التفسير فتح القدير ما سلم من التأويل، والصنعاني رحمة الله عليه صاحب سبل السلام حصلت له بعض التأويلات فيما مر بنا في سبل السلام في بعض الصفات، والإمام ابن القيم رحمه الله إمام في السنة معلوم مشهور، غير كتابه الروح فإنه انتقد عليه بعض الأشياء فيه. وهكذا أيضا مدارج السالكين شرح منازل السائرين فيه بعض ما ينتقد عليه، عبارة عن انتقاد لا على أنه خال لا على أنه يعني صار من المؤولين، وبالأخص كتاب الروح فهؤلاء كلهم المذكورون في هذه في هذا السؤال كلهم أئمة هدى وأئمة خير، حصلت منهم أخطاء تجتنب. المؤولون تجتنب تأويلاتهم، ومن حصل منه خطأ من غير المؤولين تجتنب خطأه، فالخطأ لا يجوز اتباعه. ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فالواجب على المسلمين تحري الحق، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونها أولياء قليلا ما تذكرون.
السؤال السادس، ما مفهوم حديث النهي عن أكل الجلالة وألبانها؟ وهل العظم والدم نجس؟ وما رأيكم في أكل المنتجات المكونة منها أي من ألبان؟
الجلالة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن أكلها، ذلك محمول على أنها ربما بأكلها لتلك القاذورات التي تأكل العذرة، هي التي تأكل العذرة، أنه يحصل في لحمها أو في لبنها ما يتضرر منه الإنسان كما ذكر بعض الشراح لذلك. وعلى هذا فإنها ليس منهيا عن أكلها على الإطلاق، وإنما منهي عن أكلها وقتا حتى يزول ذلك المحتمل في لحمها وفي لبنها. منهم من قدره بنصف شهر فيما يتعلق بالإبل، ومنهم من قدره باثني عشر يوما فيما يتعلق بالإبل والبكر ونحو ذلك. والصحيح في ذلك أنها تحبس وتعلف بالعلف الطيب، نعم، وتعلف مظنة زوال ذلك يعني الشيء الذي حصل لها والذي هو استفاد منه أو الذي يكتسب منه لبنها ويتأثر منه لبنها ولحمها. هذا هو الصواب.
السؤال السابع، هل يجوز أكل ذبيحة المبتدع في غير محظورات مثل ذبيحة عيد الأضحى؟
المبتدع الذي بلغت به البدعة حد الكفر لا تجوز ذبيحة الكافر إلا ما جاء في ذبائح الكتابيين، نعم. وأما ذبيحة المبتدع الذي لم تبلغ بدعة حد الكفر فإنها تؤكل كسائر ذبائح المسلمين، كسائر ذبائح المسلمين، وتنتقد عليهم بدعهم، ولا يزال أمرهم أمر المسلمين، ولهم مال المسلمين، وعليهم مع المسلمين، إلا فيما يتعلق ببيان شؤونهم وبيان ضررهم على المسلمين. نعم. من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل نسكنا فله ما لنا وعليه ما علينا، الحديث أشرنا إليه.
بكي جزء من سؤالك الثالث، يعني أكل منتجات مكونة من ألبان الجلالة.
ألبان الجلالة، حتى هذه الألبان قد استحالت ربما، التي إذا كان يعني مكونة منها قد استحالت وقد طرأت عليها النار وكذا ربما يذهب يعني الأضرار التي فيها. فإنهم يقولوا في بعض المياه إذا غيرت ببعض المغيرات استحالت من نوع إلى آخر، وأباح أهل العلم الوضوء بها والاغتسال بها والانتفاع بها، فإذا كان الحال مثل هذا فلا يؤثر إن شاء الله.
السؤال الثامن، ما حال الحديث السلطان ولي من لا ولي له؟
هو حديث حسن وله طرق صحح بها. أما قول فيروز آبادي لم يثبت، حديث لم يثبت، فيعني به وشاهدي عدل. أما حديث القاضي من لا ولي من لا ولي له، الحديث يعني ماذا لا نكاح إلا بولي، كل هذا، وإذا عدم الولي فالقاضي ولي من لا ولي، السلطان ولي من لا ولي له، حديث ثابت. إنما الزيادة زيادة شاهدي عدل هي التي فيها ضعف، والتي عناها بعض الحفاظ بأن الحديث لا يثبت. أما كله فبعض طرق به حسان وبعض طرقه في الصحيح المسند للشيخ رحمه الله.
ومتى يكون تبديل الولي ولمن تكون الإحيانة إليها في دولة ديمقراطية؟ وهل يجوز
تبديل الولي؟
نعم.
في النكاح؟
نعم. ولمن تكون الإحيانة؟
لا
إحيانة دولة ديمقراطية
في بلاد الكفر. ربما يوجد ما يوجد وبلا شك ما يوجد قضاة مسلمون ولا يمكنونهم من القضاء، قضاتهم من جنسهم. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. وعلى هذا المرأة التي لم تجد وليا هناك يعقد بها، أو كان وليها من الكفار ليس لها ولي مسلم وهي مسلمة، فلها أن تذهب إلى بعض من هو من أهل الصلاح والخير، إما إمام مسجد، وإما الريف قرية مشهور بالخير والصلاح معروف عند الناس وما إلى ذلك، لها أن تذهب إليه وتوكله، تعطيه وكالة، والوكالة جائزة في مثل هذا الحال عند عدم وجود الولي والقاضي، فاتقوا الله ما استطعتم. وهو يعقد بها مع وجود الشهود وانضباط الأمر في هذا،
والعالم ذلك
وهو كذلك.
وهل يجوز للمرأة أن تهرب من بيتها بها إلى مكان ما، سواء ضيق عليها في بيتها بها أم لا؟
الله يقول بالوالدين إحسانا فشرودها من بيت أبيها ذريعة إلى فتنتها. نعم، ولو حصل لها أذى من أبيها تصبر ويتق الله يجعل له مخرجا، أما أن تخرج إلى شوارع حتى في بلاد الإسلام أو في بلاد الكفار ما يجوز لها التمرد. أولا عقوق الوالدين لا يجوز، ثانيا هذا ذريعة إلى فتنتها وإلى ضررها، ثالثا هذا ذريعة إلى السفر بها، رابعا هذا أيضا وسيلة إلى أنها يعني ماذا تزداد وتعتو في عقوقها أكثر، وكلما ازداد عقوقها له ازداد إثمها، وربما لا تجد خيرا الحال هذا، ونسأل الله العافية.
السؤال التاسع، ما حكم أداء صلاة الظهر لمن قد أدى صلاة الجمعة مع الجماعة؟
إذا أدى صلاة الجمعة لا يجوز له أن يصلي الظهر بعدها، باعتبار أن الجمعة هي تقوم مقام الظهر، على ذلك أهل العلم. أما أن يصلي الجمعة ويصلي بعدها الظهر فهذا من المحدثات.
السؤال العاشر، هل لبس الحذاء قائما بدعة؟
مكروه كراهة التنزيف، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس الرجل أن ينتعل الرجل هو قائم، والحديث الصحيح الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا لا يصل إلى حد البدعة، وإنما حمل أهل العلم هذا على كراهة التنزيف، أي أنه خلاف الأفضل، وأنه هذا خاص بما إذا لبس وهو قائم ربما يتمايل فيسقط بلبس الخفاف ونحوها. أما إذا كان نعلا يمكنها أن يدرج رجله فيها درجا، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس للانتعال في كل حال. نعم، ومن هنا يعلم أنه كراهة التنزيف.
السؤال الحادي عشر، ما حكم صلاة الضحى، وهل يقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاها لسبب ما، وما حال حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي الضحى قط؟
صلاة الضحى ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله وتقريره، كان يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء، وما جاء من النفي أن الإثبات مقدم عليه. قال أنس ما كنا نصلي سبحة الضحى أي في السفر حتى نحل رحالنا، أي مع النبي صلى الله عليه وسلم. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم هاني 8 ركعات يوم الفتح، وهكذا قال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة، قال أبو هريرة أوصاني خليلي بثلاث، بركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام وصيا 3 من كل شهر. كل هذا تدل من قوله وفعله وتقريره على هذه السنة المستحبة. وقال صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، والمقصود صلاة الأوابين هنا الضحى، فأدلة كثيرة في هذا المعنى. فالقول بأن يعني هذا صلاتها بدعة أو أن عدم صلاتها بدعة قول ما هو صحيح.
السؤال الثاني عشر، عندنا جماعات إسلامية مدعية للسلفية في كل مدارس ومهاعيد ومعاهد وجامعات، ولها مراكز عامة، وظيفتها أنها تعلم طلبة المسلمين أمور دينهم بدعوة علماء لإلقاء المحاضرات وإقامة الدروس العلمية، وتساعد طلاب الجدد بما يحتاجون إليه، وإن كان كثيرها ما تسلم من التعصب والولاء والبراء للجماعة وغيرها من مناهج الحزبيين والصهال. إذا سلمت من مناهج الحزبيين، فهل يجوز تأسيس مثل هذه الجماعات؟ وما ضوابط تأسيس الجماعات الإسلامية إن وجد؟
الواجب على المسلم أن يدعو إلى الله على بصيرة، إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل عن نبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، سبحان الله وما أنا مشركين. يدعو إلى التوحيد، يحذر من الشرك، يدعو إلى السنة ويحذر من البدعة، يدعو إلى الأخلاق الحميدة ويحذر من الأخلاق السيئة، يدعو إلى كل خير. نعم، وإذا دعا الناس إلى مثل هذا الخير ويعني أقبل الله بقلوب العباد على أخذ هذا الخير، فإنه يؤجر إن شاء الله، ولا يعتبر عبارة عن تأسيس فرقة أو تأسيس جماعة أو لا، بل إنما يسلك الجماعة الأولى، يسلك طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسلك مسلك التصفية والتربية، مسلك الدعوة إلى الله عز وجل التي كانت في زمن الصحابة والقرون المفضلة وهكذا. وإذا أخذ إنسان بما جاء به من الحق فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أما تأسيس جماعة على غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يكون زعيما لها، زعيم جماعة كذا وكذا أو رأس كذا وكذا ويتبعونه ويقلدونه، هذا خطأ. الواجب اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون ذلك له الأجر والمثوبة بما قام به من الدعوة والخير والهدى، والحمد لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فهذه أسئلة التي تخص الشباب القائمين بالردود على الرجل. وقبل الشروع فيها أريد أن أسأل فضيلتكم حول ما ذكرنا عن الرجل، هل هذه الأشياء أخرجته من حيز الفلاسفيين؟ لأن بعضهم يرمونه بالخارجية وبعضهم يرمونه بحدادية وبعضهم يرمونه بتكفيري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، ذكرت بعض الأمور وأضيفت إلى الأخ المذكور، فما ثبت عنه منها من المخالفات وجب عليه ترك تلك المخالفة، سواء كان يعني في شيء من المبالغة أو غير ذلك، ونسأل الله التوفيق.
السؤال الأول: ما قولكم فيما يبغض الشيخ الربيع ويتعصب لأبي الحسن المعربي، مدعيا على أن الشيخ عبد المحسن العباد لم يتكلم فيه؟
أبو الحسن المصري علم بواره وفجوره وانهياره، صاحب جمعيات وصاحب انتخابات يقرها، وصاحب تصوير ذوات أرواح، وصاحب فتن وقلاقل في الدعوة السلفية، وصاحب جنوح وميول إلى الحزبية حتى صار من ضمنهم، وحسبه من الفتنة أنه قلقل في الدعوة السلفية زمنا. ولا شك أن الذي يسعى بالفتنة بين الأخيار أنه لا يفلح. الذي يسعى بالفتنة بين الأخيار وبين المسلمين ولا سيما في الدعوة السلفية الحقة أنه لا يفلح. إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فأبو الحسن أفسد فسد وأفسد، ولا يجوز الدفاع عنه ولا كذلك الرضا بأفعاله لما علم من حاله. وسائر أهل الباطل، سائر أهل الفتن، وسائر أهل التحزب، وسائر أهل القلقلة في الدعوة السلفية قطع الله دابرهم، كلهم لا يجوز النفاح عنهم ولا الدفاع عنهم. كل من أحدث قلقلة في الدعوة السلفية لا يستحق إلا البعد عنه والتحذير منه. والذي يدافع عنه مع معرفته بخيانته مخطئ، يجب عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا الأمر قد فرغ منه ما يتعلق بأبي الحسن. وبالنسبة للكلام في الشيخ ربيع حفظه الله، الشيخ ربيع عالم سني من علماء الدعوة السلفية، والكلام فيه لا يصلح، والكلام فيه لا يسمح به، الكلام فيه لا يسمح به. ولهذا أخرج فضيلته حفظه الله ورقة رأينا فيها بعض ما نعرف خلافه نحن بيقين في هذه الورقة الجديدة، فيما يتعلق بقوله عن عبد الرحمن أنه على ثغرة. هذا الذي نعرفه، أن عبد الرحمن فتح ثغرة وليس على ثغرة، وهكذا أنه مجاهد، نعرف أنه صار مجاهدا في الفتنة وما له جهاد من قبل. لما كان على السنة ما كان معه إلا الفتور والتعب والادعاء الأمراض. وهكذا قوله إن الخلاف بين يحيى وبين عبد الرحمن خلاف شخصي أو أغراض شخصية، وهذا والله ليس بصحيح. نعم، أو حظوظ نفس، حظوظ نفس، وهذا والله ليس بصحيح، لا أغراض ولا حظوظ نفس أبدا، وإنما هي حزبية رأيناها بيناها، لا يجوز لنا أن نسكت عنها أبدا. ونرى أن من عرف مثل ما عرفتنا، من عرف مثل معرفتي ومن جرب مثل تجربتي عرف معرفة مثل معرفتي، من عايش مثل ما عايشناه. والله لو أن الشيخ ربيع حفظه الله ثار عليه عبد الرحمن بعشر ما ثار بها علينا، لربما صرخ عليه ورجمه بماذا؟ بما يستحقه، وربما صرخ عليه أشد مما قلنا فيه نحن، كما صرخ على أصحاب فالح وكما صرخ على غيرهم. هذا حاصله، مع ذلك قابلنا هذا كله بعدم الرد. نعم، قلنا كلامه نعتبره إن شاء الله ناصحا، هذا الذي نحسبه، عالم من علماء السنة نعتبره ناصحا. يأتي هؤلاء الكذبة الذين هم أصحاب عبد الرحمن بأقوال نحن نعرف خلافها، فنقل منها ما ذكره في تلك الورقة اعتبارا على ما قيل له، والواقع خلاف ما علمناه نحن كما سمعت. وما يؤيد ذلك أن في تلك الجلسة التي جلسناها مع فضيلته حفظه الله في بيته، أنه قال أنا أخبرني أو أخبرت أو قال أخبروني أن مركز الفيوش القائم عليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب. قلنا والله هذا ما هو صحيح، هذا الخبر يا شيخ جاءك من طريق غير موثوق، هذا ما هو صحيح، والمشايخ عندك اسمع منهم. فقال المشايخ لا، هذا ما هو صحيح، المعهد يعني القائم عليه أهل السنة، ومعنا عليه ورقة، معنا عليه ورقة موقعة من الجميع عند الشيخ محمد الصوملي أنه باستلام أهل السنة، وأنه يعني ليس لواحد بعينه، أهل السنة يدخلون فيه من شاءوا. قلنا هذه يعني مما أوصلوها إليك يا شيخ وهي خلاف الصواب. نعم، فهذا هو بارك الله فيكم، يعني نحن نشعر السائلين باحترامنا وتقديرنا للشيخ ربيع حفظه الله لما نعلم عنه من البلوى الحسنة في هذه الدعوة الصحيحة، الدعوة النافعة، ولما نعلم عنه من الحب لها والنفاح عنها، وهو ليس بمعصوم، ولكن مع ذلك ينبغي احترامه وتقديره ومحبته على قدر ما قام به لهذه الدعوة السلفية، وما خالف فيه الصواب يقال فيه مثل هذا القول الذي قلنا نحن فيه أو الذي يعني سمعناه نحن، يقال هذا اجتهاده أو حسب ما وصله إليه، أو حسب ما وصل إليه، هذا حاصله حسب ما وصل إليه، مع تحريه ومع أيضا ثباته وعدم سماعه لهم، ولو سمع هو أو غيره من أمثال هؤلاء كل ما قالوه لربما أنا أو غيري أيضا لم يبقى بين أهل السنة حبل رابط بشدة تحريشهم ولفتنتهم ولقلقلتهم ولابتغائهم العنت ولتلقيطهم وتلفيقهم من قبل ومن بعد، ولكن هذا يدل على التأني والحمد لله.
السؤال الثالث: هل يجوز لعالم أن يأمر تلاميذه بجمع الأموال للتجارة؟
العالم مشغول بالعلم، ما هو مشغول بجمع التجارة، العالم مشغول بنفع المسلمين، وليس محرما عليه أن يكتسب، لكن إذا كان مشغولا بجمع من عند التجار من هنا ومن هنا عبارة عن جمعية من الجمعيات، هذا لا شك أنه سيضيع ما عنده من الخير إن كان عن طريق الجمعية، وإن كان عن طريق تجارة يجمع بين تجارته واكتسابه وبين طلب العلم وبين ما يحسنه للمسلمين من نفعهم، فهذا قد كان من السلف من كان على ذلك كابن سيرين كان يتجر في الزيت، وابن المبارك وغير واحد من الأئمة، هذا يقال عنه خياط، وذاك يقال عنه زيات، وذاك يقال عنه سمام، وذاك يقال عنه وهكذا عطار، سفيان الثوري نقل عنه أنه قال لولا مهنتي لتمندلوا بي، فاتخاذ مهنة لا تشغل الإنسان عن العلم وعن طلب العلم، ويدعو الله عز وجل أن يكفيه بها وأن ييسر له سبل العلم ووسائل العلم، هذا عمل جيد، والانشغال عن العلم بأمور الدنيا هذه مضيعة، هذه مضيعة. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون.
السؤال الرابع: هل يجوز للأفراد جمع الزكاة ويفطرون بها الصائمين في رمضان؟
الانشغال بمثل هذا ذريعة إلى ما تقدم ذكره، جمع الزكاة، من أعطاك زكاة ماله وأنت مستحق خذه وانفقه في موضعه، أما تجميع الأموال والزكوات والصدقات من هنا أو هنا وتشغل نفسك بذلك، لا أنصح طالب علم بهذا، لا أنصح طالب علم بهذا، بل هذا باب مضيعة، خلى أصحاب الجمعيات قد هم أولئك الضائعون، فارغوا الذين أصحاب العاملين عليها والعاملين عليها، وأنتم يا أهل السنة الذين تهتمون بالعلم والسنة اقبلوا على العلم ولن يضيعكم الله. قال الله سبحانه: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ثقة أهل السنة بالله عظيمة، وما دام الأمر كذلك فإن الله قد أعطاهم من فضله سبحانه وتعالى، وأغناهم عن مد الأيدي، وأغناهم عن أن ينشغلوا عن طلب العلم، وكأنه فيما نحسبهم إن شاء الله أصحاب العفة منهم يصدق عليهم بإذن الله عز وجل حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جعل الآخرة نيته جعل الله غناه في قلبه، جعل الله غناه في قلبه وأتته الدنيا، ومن جعل الدنيا همه ففرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن جعل الآخرة نيته جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. فأهل السنة جعل الله غناهم في قلوبهم، وإن لم يأتهم من الدنيا شيء لكنهم مستورون إن شاء الله، وأعني بأهل السنة أصحاب العفة فإننا رأينا في كثير من الآونة الأخيرة من انهمر إلى الدنيا وأصبح يلتمس لها المعاذير والتأويلات، وربما بسببها وقع فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما يروي عن ربه عز وجل: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ يديك رزقا وأملأ قلبك غنى، ولا تبعد عني، أملأ يديك شغلا وأملأ قلبك فقرا. ثبت من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه.
السؤال الخامس: ما قولكم في من عرف أحوال أهلي التالية أسماؤهم ولا يزال يدعوهم إلى المحاضرة عنده وهم أبو أمينة بلال فلس أبو
فلس ايش يا اهل امريكا واهل الغرب ايش بلال فيليبس هذا؟ انا سمعت عنه كانه ها سروري هو. طيب تفضل. نعم انا سمعت انه سمع سوء في بلال فيليبس هذا.
ابو اسامه الذهبي
وهو أيضا سمعنا أنه سمع سوء من أخينا أبي عمرو ومن أخينا زايد لما ذهبوا دعوة هناك، علم عنه أنه ليس مستقيما ببعض الأقوال ذكروها. نعم، وهذه أخبار عدول وشهود دعاة إلى الله مشايخ حفاظ قرآن. نعم، وعندنا خبر العدل مقبول ما دام معروفا بالعدالة والسنة، يعني سواء كان واحد فما فوق، فهذه أكثر من واحد يشهدون بهذه الأمور.
يوسف إسلام
وهو كذلك ظهر إخواني ولا سرور لشو إخواني
أسامة القوصي
مدبر من المدبرين. صحيح، أسامة القوصي مدبر من المدبرين، يعني كان في خير فلم يصبر على ذلك الخير ورجع لبس بن طالة فيما أخبرنا به من رأى ذلك من أهل مصر، ولم ينكر ذا ولم ينكر ذلك أسامة القوصي إلى الآن، لم يأتي بإنكار هذا القول ويقول هذا قيل عني غير صحيح. لبس بنطالة ولبس له قبعة عليها علامة صح، وصعد يخطب الجمعة بهذه العلامة، ثم دخل جامعة عين شمس مع النساء يدرس اختلاطيا مع النساء يكمل دراسته الطبية بعد أن كان بعضهم يقول عنه عالم، ومع ذلك رجع مع الضائعين الفرق. هذا مدبر ولا ما هو مدبر؟ لا شك أنه أدبر عن الخير وتولى عنه. نعم، وإضافة إلى ذلك أنه بداية إدباره يا إخوان انظروا الدبور كيف يجر بعضه، أنه كان يطعن في الدعوة السلفية في اليمن وبالأخص في هذا الدار، ويحث على الدراسة عند الأزهر، ويطعن ويحث على أخذ فتاوى علي جمعة، على أخذ فتاوى علي جمعة وأخذ فتاوى عن الزائغين، فهذا بداية الزيغ. صلى الله السلامة والعافية.
السؤال السادس: ما رأيكم في عالم مأمور بالرد على حزبي وذب عن منهج السلفية فرفض وغاب عن الميعاد، ولما سئل عن سبب الغياب قال إني لا أريد أن أفرق شمل المسلمين؟
والله الرد على أهل الأهواء جهاد، والله جهاد، وجهاد أيضا مرير، ما هو جهاد سهل. ربما لو كان إنسان خلف حجر ببندقه ويرامي لك الكفار يرمي الكفار كان أهون عليه، بل بعضهم ربما عمل له غزوة كما يسمونها وخلف حجر من الحجار في شهر من الشهور ولا في أسبوع من الأسابيع وكفاه ذلك. أما علماء الجرح والتعديل فيجاهدون كل يوم، تارة مع جهاد الكفار وتارة يجاهدون المنافقين وتارة يجاهدون المبطلين وهكذا بالحق، وهذا لمن كان له أهل أعظم ما يقوم به العبد ويتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. ولا شك أنها تشتد غربة هذا الصنف من حين إلى آخر، حتى ربما رموه ومن قبل في زمن ابن عبد البر وزمن الخطيب وأمثال تلك القرون، وهم يرمون هؤلاء الأصناف بالمغتابين، بالنمامين، بالجراحين، بغير ذلك من الألقاب والألفاظ، والله ما ضارهم شيء، ما ضرهم شيئا، ما زادهم إلا رفعة عند الله عز وجل. الإمام أحمد له عدة مقالات، وهناك عدة مجلدات في كلام أحمد في الرجال، ومع ذلك لما مات تبعه حتى مخالفوه، واعترف له بالدين والورع والتقى والزهد والصدع بالحق حتى أعداؤه، وما ذلك إلا أن الله جعل الرفع لأهل الحق. وإن كان هناك في حياته ربما تنكر له بعض الأقارب فضلا عن البعض، فنعم هذه سنة الله في خلقه، الحق مر. فنحن ننصح من كان له قدرة على ذلك بعلم وحكمة وبصيرة وتقى وورع أن لا يبخل على المسلمين ببيان الحق. قال الله سبحانه وتعالى إن الصفا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلى الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. الذي يكتم البينات عن الناس والهداية عن الناس ويترك العابثين بعقولهم وأفكارهم ودينهم يعبثون وهو يقدر على أن يقاوم ذلك بقدر ما يستطيع، هذا مخطئ. ولكن الذي يعجز عن قول الحق لا يجوز له أن ينصر الباطل، هذا على أقل تقدير. نعم.
السؤال السابع: ماذا تقولون في من يثني على جماعة التبليغ عالما ببدعتهم ومعذرا لهم بزهدهم ودعوتهم الناس إلى الإسلام؟
زهدهم غير نافع لهم بمقابل ما هم فيه من البدع والجهل، وذلك أن الزهد بمفرده كما يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية عند ترجمة عمرو بن عبيد، الزهد مفرده غير كافٍ في أن يوصف الإنسان بأنه لا حق، فإن بعض الصوفية عندهم من الزهد ما لا يطاق، ومع ذلك لا يقال عنهم إنهم صلحاء. وعلى كل، جماعة التبليغ عرف شرهم وبدعتهم، لا ينبغي إحسان الظن بهم على ما علم على ما هم فيه من البدع والجهل. نعم.
السؤال الثاني: ما معنى الضرورة وهل لها ضوابط أو للأمر فيها نسبي؟
الضرورة هي أن يخشى الإنسان على نفسه وماله ما لا يتحمله، فإذا كان الأمر كذلك فيقال في حقه فعله لهذا الشيء ضرورة. إنسان يسافر بدراهم معه وأمامه لصوص، لو وجدوا تلك الدراهم إما أن يأخذوها على أقل تقدير وإما أن يقتلوه معها، هذا أمر ضرورة له أن يضع ماله ذلك في البنك ويأخذ كرتا يسحب له من ذلك المال على حسب حاجته ولا يصطحب ذلك المال معه لأنه سيتضرر. هذا مثال لغيره، فهذا في حقه يقال عنه ضرورة، وبقدر، والضرورة تقدر بقدرها ولا يزاد على المقدار، قدر بقدرها، فما فرغ من إذا فرغ من ذلك تجنب، إذا زالت الضرورة ما يجوز له التمادي في ارتكاب مقتضاها، والحمد لله.
وهل يجوز للحزبي أن يدعم طالب العلم في سبيل الله؟
الذي نعلم عن الحزبيين أنهم عيونهم ساخنة على أهل السنة وقلوبهم جائشة، فإذا دعم سنيا ربما يدعمه لابتغاء أنه يتزوج ثم بعد ذلك يستلين بذلك الدعم، لأن العطايا والهدايا من أسباب المحبة، فهو سيحبه ذلك الطالب الذي يعطى من قبيل الحزب أقل ما فيه أنه يسكت عنه، فهذا إما طامع فيه والله أعلم، وإما أنه يعطيه باعتبار أنه ساكت، وإما أنه حزبي شبه عامي ليس حزبيا عقائديا فيعطيه باعتبار محبة الخير. وعلى هذا ف فإذا استطاع ذلك السني التعفف عن عطايا ذلك الحزب الذي يحتمل من وراء تلك العطايا ما يحتمل، هذا خير له، هذا خير له، والذي نوصي به وننصح به، لأنه كما علمت أن العطاء يسبب الإنسان يعني ماذا، يعني السكوت أقل ما فيه، أو الدفاع عن الباطل، أو يصير مخدرا عن كلمة الحق أو غير ذلك. هذا أمر محسوس. والله يا أصحاب الجمعيات، جمعية إحياء التراث وغيرها، ما أخذوا تلاميذ أهل السنة وما أخذوا ثروة أهل السنة العلمية، أعني الذي ربما أنت تصبر عليه سنين ثم بعد ذلك يقلب لك ظهر المجن ويقابلك بدل المعروف نكرانا وبدل الإحسان كفرانا، إلا بسبب فتنة المال. فلربما جاء عند بعض الناس وهو إنسان متواضع الحال فأبهروه بالعطايا والهدايا والإكرام ورفعوه فوق منزلته، والله لو كانوا إخوانا مسلمين أو كان حتى ربما عندهم تصوف أو ما إلى ذلك لا يؤمن عليه من الرضا بأفكارهم، يقول هؤلاء ناس طيبون، هؤلاء كرماء، هؤلاء يعني يحترمون أعراض المسلمين، هؤلاء سمعنا من هذه الأصناف فأضاعوا أهل السنة أو كثيرا من أهل السنة الذين هم على صبر واحتساب بهذا الشيء. فالحذر الحذر من مطامع الدنيا يا أيها الناس، كلنا والله نحذر من هذا، ومن فتنة الدنيا، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، ومن فتنة جلساء السوء، ونصبر على هذه الحياة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لكم تفلحون، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قال الله سبحانه: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. يعني ليس الشديد بالسرعة، الشديد الذي يصبر على المضايق وعلى الابتلاءات، نعوذ بالله من الابتلاءات، نسأل الله لا يبتلينا فيفضحنا، فإن قد لا نصبر. كان بعض السلف يقول: اللهم لا تبتليني فتفضحني. نعم، البعد عن هذه المطامع فيه خير كثير للناس، والله المستعان.
السؤال التاسع: بعضهم يقولون أنتم في الدماجة وظيفتكم هي التجريح، وذلك يشتت شمل المسلمين. بلغني أنهم تلقفوا هذا القول من أسامة الكوسي. والسؤال:
لا والله، أنها ليست وظيفتنا، ولكنها من وظيفتنا الجرح والتعديل، وليس الجرح فحسب، بقدر ما نستطيع، وربما نضعف في بعض المواطن، ونعتذر إلى الله سبحانه وتعالى من ضعفنا. والله ربما نضعف عن بعض الحق الذي نراه حقا يقربنا إلى الله سبحانه، ومع ذلك نعتذر إلى الله سبحانه، لأن ما لا يدرك كله لا يترك جله، لا يكلف الله سبحانه وسعها. والذي يقول هذا كذاب أشر، والكذاب عليه لعنة الله، ملعون الكذاب في الكتاب والسنة وعلى ألسنة الأنبياء والمرسلين وعلى ألسنة عباد الله الصالحين، بل وكل بر وفاجر يلعن الكذاب لما في كذبه من الضرر والشرر. أين نظركم وأين رؤيتكم للدروس التي مستمرة ليل نهار، وحفاظ القرآن وحفاظ السنة والكتب التي تخرج؟ ولله الحمد والمنة، نحن نقول هذا باعتبار تحدث بنعمة الله، كل هذا يكون عبارة عن تجريح. كذاب أسامة أو غيره الذي يقول هذا الكلام، فلو أنه صبر كما صبر إخوانه أهل السنة في هذا المكان لنفع وانتفع، ولكنه لم يصبر ورجع إلى الانحراف، وهذا شأن المنحرفين. والله ما انحرف أحد إلا رمانا بكل حجر ومدر بقدر ما يستطيع، وكأن هذا الدار ولله الحمد صار مرمى المنصل، يعني لكل من تنصل وكل من افتتن وكل من ركز بعينيه وشنف بأذنيه على دار الحديث بدماج، ومكر أولئك هو يبور. والله لسنا مبالين به ولله الحمد والمنة، قلوا أو كثروا، فلا يظن أن يحيى بمفرده، يحيى ولله الحمد وراءه آلاف الناس الثابتين على الكتاب والسنة الذين يبغضون التحزب ويبغضون كذلك أيضا المكر والفتنة والخيانة والتحريش والنفاق وأعمال النفاق، ويبغضون كل شر ومكروه، ويحبون الدين الحق الصافي المنبعث من الكتاب والسنة على ما تركهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى ما تركهم عليه باني هذه هذا الدار العامر العلامة الوادعي رحمة الله عليه. هذه نعمة لا ينبغي لمسلم أن يفرط فيها. أقول هذا من باب أن بعض الناس ربما يقولون إنه يعني ماذا تستضعفون أو ما إلى، لا والله، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فأهل السنة إلا نحن مؤمنون، ليسوا فجرة ولا فسقة ولا مبتدعة ولا متحزبة ولا أصحاب أطماع ولا أصحاب قلقلة ولا فتن. إذا بغى عليهم أحد دفعوه بما يستطيعون دفعوه دفاعا عن هذا الخير والسنة وعن نفع الإسلام والمسلمين. والله سبحانه يقول: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. يقول: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار.
والسؤال: هل الهمر كذلك؟ إن كان الجواب لا، فما وظيفتكم وما منهجكم؟
وظيفتنا يعلمها كل سلفية، وظيفتنا الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، العلم والتعليم والدعوة إلى ذلك، والدعوة إلى التوحيد والتحذير من البدع والخرافات. وظيفتنا عبادة رب العالمين على ما جاء به سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وعباد ماذا؟ وعلى ما جاء به السلف الصالح رضوان الله عليهم. هذه وظيفتنا التي نحمد الله عز وجل عليها، ونسأل الله الثبات عليها حتى الممات.
السؤال العاشر: ما الفرق بين المداراة والمداهنة؟ ومتى يجوز للإنسان أن يكتم منهجه؟ وما ضوابط الهجر الشرعي؟
أما المداهنة فهي السكوت على الباطل بنحو هذا، يعني ترك الكلام في الشيء اللازم سكوتا عن الباطل من أجل أن يرضى عنك فلان أو علان. وأما المدارة فمشروعة. المدارة هي أن الإنسان يبذل شيئا من أخلاقه أو من عطاياه لإسكات صاحب الشر، لإسكات صاحب الشر أو إسكات من يستحق الإسكات، أو جلب الخير إلى من يرجى جلب الخير إليه ونحو ذلك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يداري أناسا يتألفهم على الإسلام، ويداري أناسا يثبتهم على الإسلام، ويداري أناسا يسكتهم عنه وعن دعوته دعوة الحق، وهكذا.
يعني ضوابط الهجر الشرعي
سبق الكلام عليه بما يكفي إن شاء الله ولا يكرر.
السؤال العادي السؤال الحادي عشر هل يجوز للسلفيين ترويج إنتاجات المبتدعين معتذرين للناس أنهم مشتركون معهم في أسهم الشركة؟
تعامل السلفيين مع السلفيين أبر أحسن، ولكن التعامل مع أناس لا يدرون ما حالهم هذا كان موجودا من قبل، بل والتعامل أيضا مع بعض المبتدع الذين يعني مثل ما علم من حال الخوارج، وكان يتعامل معهم الناس في بيع وشراء، وما علم من مرجع وكان يتعامل معهم الناس بيع وشراء، هذا حاصل في أزمنة ماضية. والحمد لله رب العالمين. سبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
أخي المستمع الكريم، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد، فهذه قصيدة سميتها الرائية في الدفاع عن معقل الدعوة السلفية. قلت فيها: سأنظم منظومة في قصر، فرباه تشفي عليلا فتر،
صلاتك تغشى نبي الظفر خيار بني يعرب من مضر سكوت طويل فسم فجر بأسوأ سوء فجار ابتدر يمينا غموسا وثم ذكر على الشيخ يحيى يقول الشرر أما تدري يا ذاك أين المفر من الكذبات ومين أمر أترضى لنفسك خزيا تذر خيارا كراما وأهل الأثر وإنك تعلم ما قد سطر إله السماء ورب البشر بنهي التشبه في من كفر بتفريق دين حذار الحذر فأين تدبر هل اعتبر بقوم تولوا وهل الزجر أي ابني مرعي يا من غدر بعدت عن الحق بان الدبر سنجدع أنفك يا من صغر وصار إلى الحقد يعلو الشرر يريد يرينا محيطا ظهر يغوص ثلاث سنين الغدر فهل كان في بحر كذب بحر فعنه اهتدى في بحور أخر وهل كان إعصار مد جزر غريق بذاك وفي ذا بحر فيا رب عجباك كيف احتضر وبين المحيطات ذابا صهر ويا رب رحماك كيف انتحر رمى الشيخ يحيى بإحدى الكبر فهل كنت تكتم سر الخبر على شيخنا فهلكت قهر فأين النصيحة يا من دبر جهرت الفضيحة دون حذر نراك كتمت وزعما صبر مآرب أخرى غششت النفر فهل كان علمك ذا ينتظر أهذا ختام ليالي السهر فهل استحيت بكف الخور وهل ارعويت بما يعتبر بل الحق فيك نقول استقر تحزب طبعا وتؤوي الفجر فمبرمة الله خان غدر فنخشى يجازى لواء الغدر وياسين عبد الغفور اندثر تردوا وخدشي بين الحفر وهمام ليبي أضحوا خبر فكنت شزيتي أمسوا عبر حذيفي مشبح غمر حقر وصاحب خارف كل مكر وصاحب خارف كل مكر عليوة هاني حفيظ الخضر عريفة سالم حاز الشرر أبو النقص أحمد فهد عقر زكيري غمر بدنيا سحر كذا ابن الربيع فعلما نشر كذا ابن الربيع فعلما نشر بجهل لديه وظن انتصر فمجهول عين لدينا احتقر وبرمك ذيل بقبح اشتهر سويلح خب اللئيم افتقر لعلم أبو القيس أيضا نفر فعبد بن شاهر ولا اندحر فصبري معيش ما تنقبر وهاك محمد حمق الدخر فتبا تداووا بطب الشجر بل اليوم حقا نقول غدر لمن رام معقلنا بالضرر فأنا لكم خير يا من فجر ويا من تعالى ويا من أصر وأنا لكم حج بحر زخر فجل البلاد لها قد عمر ففي نهج دماج يصفو البرر وعند الحجور يقين الخبر فمن تاب شيخي له قد عذر ومن خالف الحق يلقى الغير وندعو إلهي بخير ظهر ليحرس خير دعاة الأثر إلهي ومنك تذيق الزمر لمن خان في سنة أو غدر تغشوا ثيابا وقلب ضمر تولوا فرارا فبئس المفر ففي الجو أو في بحور وبر يهابون رد أسود الظفر فشيخ الحجوري سيفا شهر لحزب بغيض بحق بتر فما دام دار أخيك اعتبر كدار شراء يبيع التجر فأحرى يسمى بدار الغرر بدار البطاط الخيار الجزر وذا نصح جمع لحق أمر بقلب سليم ونهي زجر أناس على القلب صبرا صبر يفيق وإلا فعبر غزر فسيفي حسام كعظم قهر يصدع يفلق حزب النحر ونضمي بحق ضياء زهر كقمري يلاح لباغي الخير ولن ننس ختما فربي شكر لأهل البلاد الخيار البرر فنرجو من الله خير النهر وخير النعيم وخير الثمر ونرجو من الله دفع الضرر كهوف ضرار ووكر الضرر وتمت بجيم ونون درر فرباه تغفر ذنبا صدر. الحمد لله.
جزاك الله خيرا طيبة.